بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ رحمه الله: الكلام في هذا الفصل على النوع الأول، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وهو إثبات بالرفع بدل بعض من قولنا نوعان، أي الأول منهما إثبات ذات الرب جل وعلا، فإن هذه العوالم العلويات والسفليات لا بد لها من موجد أوجدها ويتصرف فيها ويدبرها، ومحال أن توجد بدون موجد، ومحال أن توجد أنفسها. قال الله تبارك وتعالى في مقام إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أم خلقوا من غير شيء، أي من غير رب، ومعناه أخلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق، وذلك مما لا يجوز أن يكون، لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم، فلا بد لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم، فلا بد له من خالق، فإن أنكروا الخالق لم يجوز أن يوجدوا بلا خالق. أم هم الخالقون لأنفسهم، وذلك في البطلان أشد، لأن ما لا وجود له كيف يخلق؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا فليؤمنوا به. أم خلقوا السماوات والأرض، وهذا في البطلان أشد وأشد، فإن المسبوق بالعدم يستحيل أن يوجد بنفسه فضلا عن أن يكون موجدا لغيره، وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله عز وجل، وهم يعلمون أنه الخالق لا شريك له، بل لا يوقنون، أي ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك.
هذا الدليل العقلي دليل عقلي شرعي. الشرع إذا استخدم دليلاً عقلياً صار هذا الدليل عقلياً شرعياً. هذا الدليل العقلي أن كل حادث لا بد له من محدث، هذا هو الدليل العقلي. هذا الدليل العقلي يؤمن به اليهودي والنصراني والمسلم والملحد وكل أحد، وأن كل حادث لا بد له من محدث. فلو رجع الإنسان إلى سيارته ووجد أنها قد حركت من موضعها إلى موضع آخر أو أخذت، يستحيل أن يكون هذا التصرف وقع بلا حادث، لا بد أن هناك من أخذ السيارة وسرقها، لا بد، أو أخذها مثلاً ابنك أو نحوه معه مفتاح آخر، لا بد، السيارة هذه لم تذهب وحدها. وجدنا قتيلاً يتشحط في دمه، يستحيل أن يكون هذا القتيل قد قتل بلا قاتل. ولو قيل للملحد الأخرق الغبي الذي ينكر أن يكون الله أوجد هذه المخلوقات، قيل في بلادك الآن مقتول، هذا المقتول الذي ترى الرصاصات الآن في رأسه وترى دمه الآن يسيل، هذا المقتول لم يقتله أحد، هكذا فجأة انطلقت رصاصات لا يدرى من أين، والموضع ليس فيه أي إنسان، ودمه الآن ينزف دون أن يتسبب أحد في قتله. يقول هذا كلام المجانين، نقول فأنت أجن وأخبث، إذ تعتقد أن العالم بأسره بعلوية وسفلية وجد بلا موجد، وأنت تأبى في أفراد الأحداث أن تقر بأنها وجدت بلا موجد. فإذا قتل القتيل قلت مستحيل، ولا بد مما يسميه بالخيط الذي يوصلني إلى القاتل، لماذا تعني نفسك وتتعبه؟ لأن الحادث لا بد له من محدث، يقول صحيح هذا حادث وهو القتل، لا بد من محدث وهو قاتل قتل هذا المقتول. قال هذا العالم كله حادث بأفلاكه ومخلوقاته العلوية ومخلوقاته السفلية، ومنهم أنت أيها الملحد، أنت وجدت بعد أن لم توجد من 40 سنة، ما كنت موجوداً إذا كان عمره مثلاً 40، ثم وجدت، لا شك أن هناك من أوجدك، كما أن هذا القتيل لا بد أن هناك من قتله، وهذا البيت الذي هدم لا بد أن هناك من هدمه، وهذا البيت الذي بني لا بد أن هناك من بناه. بناء البيت الذي لم يكن موجوداً حادث، هدم البيت الذي كان موجوداً حادث، قتل القتيل حادث، لا بد له من محدث، فالبيت المبني لا بد له من باني، والبيت المهدوم لا بد له من هادم، والرجل القتيل لا بد له من قاتل، يقول هذا صحيح. نقول فالعالم كله لا بد له من خالق، يقول لا. أخس الناس عقلا هو الملحد، وأبعدهم عن الفهم هو الملحد، لأنه يقبل هذا الدليل العقلي في أفراده القصيرة الصغيرة، ثم إذا كبرت الدائرة أباها. يعني لو تصورنا العكس، أن أحدا يقبل الدليل أن الحادث لا بد له من محدث، يقول هذه السماوات وهذه الأراضي استحيل أن توجد بلا محدث، أن توجد بلا محدث، لا بد أن هناك من أحدثها، ثم خالف في أشياء جزئية، نقول أخطأت. كما أن الشيء الكبير لا بد له من محدث، هذه السماوات وهذه الأرض، فكذلك هذا الحادث. لكن أن يعكس المسألة فيقبل أن هذا البيت المهدوم لا بد له من هادم، وهذا البيت المبني لا بد له من باني، وهذا الرجل القتيل لا بد له من قاتل، أما السماوات وما فيها والأراضين وما فيها والبحار، يقول وجدت بلا موجد. هذا من أعجب ما يكون. والملاحدة أيها الإخوة الذين تسلطوا وجرفوا عياذا بالله من جرفوا، أكذب من على وجه الأرض هم، أخبث الناس وأغش الناس هم، وكتاباتهم دالة على هذا. يقول بعضهم لما تأمل أذن بنته، يقول لما رأى الأذن هكذا وتأمل في أذن بنته، قال إن من المحال أن يكون هذا الجهاز الدقيق، جهاز الأذن فقط وما فيه من الصمغ وما يسمى بالأذن الوسطى وطبقاتها التي هو يعرفها تماماً، قال هذا الجهاز المعقد الدقيق يستحيل أن يوجد من دون أن يوجده أحد. يقول عن الخبيث هذا عن نفسه: ثم طردت الفكرة هذه، يعني أراد كأنها وسواس، حتى لا أؤمن. فلو كان صادقاً لكانت هذه المواضع التي هي مواضع عجب يعرفها دالة له على الإيمان. وهكذا يقول بعض زنادقة نظرية داروين، الداروينيين، يقول إنا نعلم أن نظرية داروين باطلة، وأنه لا يمكن أن تثبت بالبرهان العلمي، لكننا سنصر عليها لأن البديل هو الإيمان. يعني عدو الله يعلم أنها نظرية باطلة، يقول نحن نعلم أنها باطلة وأن البرهان العلمي التطبيقي دل على أنها فاسدة، يقول لكن سنصر عليها لأن لو قلنا إنها باطلة يكون البديل هو الإيمان. قال وهذا ما لا يمكن أن نفكر فيه. إذن ليس إلحادهم ناشئا عن علم يزعمونه، وإنما الملحد أيها الإخوة ماذا يريد؟ يريد أن يتخفف من كل قيد. إن أراد أن يزني زنى، إن أراد أن يرتكب محرما ركبه، إن أراد أن يخالف أي شيء. ما الذي يمنع الملحد؟ ما في شيء يمنعه. فلهذا يجعلون الإلحاد، وهذا حصل من كثير من ملاحدة العرب الآن، ليسوا ملاحدة في واقع الأمر على النظرية التي يدعونها، وليسوا من أهلها أصلا، فلا هم بالذين لزموا النظرية نفسها ولا هم بالمسلمين، وإنما اتخذوا الإلحاد ستارا وطريقا للوصول إلى الفواحش وإلى الفساد ونشر الضلال، حتى يقول إن من الملحدين. فالملحد أكذب الناس. ولهذا يقول موسى صلى الله عليه وسلم لفرعون الذي ادعى أنه هو الرب، يقول موسى في مقام نقاش ومجادلة: لقد علمت، يعني في قرارة نفسك، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني أنت تعلم. فكل ملحد يعلم أنه كاذب. وقال تعالى: وجحدوا بها، يعني الآيات، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم مقرون في الباطن بلا أدنى شك، لكنهم يجعلون الإلحاد ستارا وطريقا للوصول إلى ما شاءوا، وليتخففوا من أي عبادة، ولئلا يلزموا نفسهم بأي حكم، ويقولوا نحن ملاحدة، أنتم مؤمنون تقرون بمثل هذا التزموا به، أما نحن فملحدون. والواقع أنهم غير صادقين. ولهذا يقول كثير منهم من هؤلاء الملاحدة إن التجارب التي يقفون عليها، أن الله سبحانه وتعالى جعل، وله الحكمة البالغة سبحانه وبحمده، جعل كثيرا من التجارب في مجال الطب، في مجالات عدة، في التصنيع وحتى في الاكتشافات العامة في الفلك وفي غيره، على يد ملاحدة، علمه سبحانه وتعالى أن هذا من إقامة الحجة عليهم، كما وعد سبحانه وبحمده بقوله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فتبين لأعداء الله الحق، ثم إذا تبين فكون يلحد ويدعي شيئا على خلاف ما هو يعتقد هذا أمر آخر، لكن الواقع أنه لا يوجد ملحد إلا وهو يكذب، يكذب عدو الله عز وجل، لأن الدليل هذا أن الحادث لا بد له من محدث لا شك أنه يتعامل معه ولا يمكن أن يقبل به. فلو ضرب على رأسه مثلا من غير أن يشعر ثم التفت ولم يجد الضارب، قيل ألست تقول الكون وجد صدفة؟ هذه الضربة الصدفة، ما ندري من ضربك، ما هناك أحد مر بك نهائيا، ما ضربت أنت، الضربة هكذا ضربة أتتك من غير ضارب، ما يقبل. قل هذا كلام هراء ويستحيل أن يقبل هذا الكلام، لا بد أن لهذه الضربة ضارب، لا بد أن لهذه الضربة ضاربا ضربني، وأن لهذا القاتل قاتلا قتله، فسأبحث وسأستمر حتى أجد من ضربني وأبحث عن من قتل هذا القاتل. والكون كله بسماواته وبأرضه وما فيها من الجبال والبحار وجدت بلا موجد. إذا كنت تقبل الدليل في جزئياته تأبى الدليل في أكبر تطبيقاته، هذا يدل على أن الملحد كاذب وعلى أنه لا يمكن أن يصدق، الملحد لا يمكن أن يصدق. فكثير من هؤلاء الذين نسأل الله العافية وقعوا في الإلحاد لا شك أنهم جهلة، جهلة بطريقة الاستدلال نفسها وإقامة الحجة على الملحد، وجهل بحقيقة الملحدين، لأن الإلحاد كيف صور وكيف انتشر خاصة في القرن الماضي المسمى بالقرن قبل الماضي المسمى بالقرن التاسع عشر، وأكثر ما نشره أن غلف الإلحاد في تغليف العلم الحديث خاصة في مجال الفيزياء، فانتشر بحيث يظهر أن المؤمن متخلف ما يفهم، والذي يفهم هو الملحد، لأن انتشر في أوروبا من هذه الجهة واستخدمت الفيزياء في هذا المجال. فكان تعريف المادة من أكبر أسباب وقوعهم في الإلحاد، فجعل الله في التجارب التي تقع على يد الملاحدة أنفسهم ما يظهر بطلان تعريفهم للمادة، وهو الحكيم العليم القادر على كل شيء سبحانه، لأنهم كانوا يقولون لا نؤمن إلا بالموجود المحسوس، تريدني أن أؤمن بأي شيء اجعله تحت المكبر المجهر أنظر إليه، إما أن أراه أو أن أستطيع أن أضعه تحت التجربة، غيره من الغيبيات اتركني منها. فجاءت غيبيات في التجارب نفسها، غيبيات في نفس التجارب، وجدت مقدمة ووجدت نتيجة علمية، الذي بينهما غير معروف غيبي غير موجود، وصاروا يؤمنون تماما بأن ثمة أمورا لا يمكن أن تخضع للتجربة، ويقرون بالجاذبية وبالأشياء المتعلقة بالكهرباء وغيرها، ويقول لا نستطيع أن نراها ولا نستطيع أن نجعلها تحت التجربة لكن نؤمن بها. من لا يؤمن بالجاذبية عندهم هذا لا يفهم، الجاذبية أعطنيها، دعني أراها أمسها، دعها تكون مسموعة ملموسة، يقول لا. فلو قلت أنا لا أؤمن بالجاذبية يقول أنت متخلف ما تفهم، ألست تقول أنه لا بد أن يكون الشيء تحت المجهر؟ أنت لا تؤمن بالملائكة لأنك لا تراها، الجاذبية أنا إذا قلت لك أنا لا أؤمن بالجاذبية لا أراها ماذا تقول عني؟ تقول إنك جاهل، فأقول والله إنك لا أجهل وأجهل. أن تترك ما ذكر رب العالمين الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ثم نفس النظرية التي تجحد بها الملائكة تقبل من خلالها الجاذبية، فلهذا الملاحدة متناقضون. لا تعجب يا أخي إذا سمعت الانتحار، هؤلاء قد جعلت لهم نار في الدنيا قبل نار الآخرة، نار مستعرة في الداخل، فيهم من عذاب الله الأليم في داخلهم ما لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وبحمده، يتولى عز وجل عقوبتهم في الدنيا قبل الآخرة، لهذا بعض كبارهم ينتحر. نعم، لأن الاضطراب الهائل الشديد في المباهتة والمعاندة للحق على النحو الذي هم يفعلونه يقلبه الله تعالى عذابا ونارا عليهم في الدنيا، فالملاحدة غير صادقين بتاتا. ولهذا لولا يعني أننا لا نريد يعني تطويل المقام، الأحداث العظام الهائلة عند الزلازل، عند البراكين، عند الإعلان عن سقوط الطائرات، هذا الملحد الذي أمضى 70 سنة في التأليف وفي المؤتمرات هو أكثر من يصرخ يا رب يا رب عند هذه الأحوال، أول من يصرخ هو، لأن فطرته موجودة، يعلم أن الله تعالى هو ربه، فيدعو هذا الرب الذي هو يعلم حقا أنه تعالى هو الذي أوجده من العدم، يدعوه ويصرخ بأعلى صوته. ولهم في هذا قصص عجيبة جدا عند وجود الضرورة العظيمة والأمر المخوف. وسلفهم عدو الله الأكبر فرعون، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه، لاحظ، لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يريد يذهب مع بني إسرائيل ويؤمن كما آمن، المهم أن ينجو. هكذا هم هكذا عند الضرورات يتبينون. ولهذا في الأحداث التي يعني تقع فيها عبرة، كالطائرة التي كانت يعني أعلن عن سقوطها من طرائقهم، يعني إذا من الأنظمة، يعني إن إذا كانت الطائرة ستسقط لا بد أن يخبر القائد، لا بد أن يخبر الركاب إذا انفلت الزمام من يده. فأحد المسلمين كان يقرأ القرآن لما علم أنه ساقط الطائرة يختم نفسه، فصار هذا الملحد بجانبه من نفس بلده يصيح، يقول أرجوك اقرأ القرآن، أرجوك ادعو ربك، ما الذي جعلك تنطق؟ كان في هذه الحالة كانت يقول له لو كان صادقا، يقول الآن ستنتهي الدنيا وأنت لا تزال تفكر بهذه الطريقة، تعتقد بقرآن، تعتقد برب، لماذا صار يرجو هذا المؤمن أن يقرأ القرآن ويرجوه أن يدعو ربه؟ لأنه يقر أن الرب عز وجل موجود سبحانه وبحمده. لكن الإلحاد غلف بغلاف العلم وبغلاف الفهم، فمضى على كثير من الحمقى الذين لا يفهمون حقيقة الملاحدة. فالحاصل أن وجود الرب سبحانه وتعالى أعظم ما يكون في البرهنة عليه، أعظم برهان هو وجود رب العالمين، والدليل على وجود رب العالمين وجودك أنت، أن خلقت وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فوجود المخلوقات دال على وجود الخالق سبحانه وبحمده. ولهذا قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهكذا ما سيسوقه رحمه الله تعالى في هذا المقام، المقام هذا الشيخ رحمه الله، الشيخ حافظ رحمه الله تعالى عليه، يعني أشبع هذا المقام بالنصوص التي ستسمع إن شاء الله تعالى من الآيات وتفاسيرها، وبالمحاجة التي بين إبراهيم وبين النمرود وبين موسى وبين فرعون، ومقولات الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله، وما ذكر في مثل هذا المقام. هذا مقام تعب فيه رحمة الله تعالى عليه ووفاه يعني حق التوفيق رحمة الله تعالى عليه. نعم،
أحسن الله. وعن جبير بن مطعم رضي
نعم
الله،
نعم، الآية يبينها، أم خلقوا من غير شيء، أي من غير خالق موجد، هذا باطل كما تقدم، لأن الحادث لابد لهم محدث، أم هم الخالقون، يعني هناك أكثر من خيار، أو وجدوا من غير موجد، هذا مستحيل لأن الحادث لابد لهم محدث، وهذا قلنا يتفق عليه الجميع، أم هم الخالقون الذين خلقوا أنفسهم وأوجدوها، هذا أبعد وأشد. فإذا بطل الأول أنهم خلقوا من غير خالق، وبطل الثاني أنهم خلقوا أنفسهم، يتعين أن لهم خالقا خلقهم، هذا وجه الدليل. نعم.
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير، أخرجه في الصحيحين.
عندك أن هذا قلبي أن
بأن هي شيء
طيب ماشي.
كاد قلبي بأن يطير،
عندك يطير ولا أن يطير؟
أن يطير شيء.
طيب نعم.
وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال على معرفته بآياته الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية، كما قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين، أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة مما قدر فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار، واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة، وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه. ولهذا قال عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال قتادة من تفكر في خلق نفسه علم أنه إنما لينت مفاصله للعبادة، وكذا ما في ابتداء الإنسان من الآيات العظيمة إذ كانت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما إلى أن نفخ فيه الروح. وقال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوي والسفلي: والسماء بنيناها أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا بأيد أي بقوة. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد. وإنا لموسعون، قال ابن عباس رضي الله عنهما لقادرون، وعنه أيضا لموسعون الرزق على خلقنا، وقيل ذو سعة، وقال ابن كثير
وقيل
ذو سعة، وقال ابن كثير أي قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي. والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للمخلوقات، فنعم الماهدون الباسطون نحن. قال ابن عباس: نعم ما وطأت لعبادي. ومن كل شيء خلقنا زوجين صنفين ونوعين مختلفين، كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والجبل والشتاء والصيف والجن والإنس والذكر والأنثى والنور والظلمة والإيمان والكفر والسعادة والشقاوة والجنة والنار والحق والباطل والحلو والمر والدنيا والآخرة والموت والحياة والجامد والنامي والمتحرك والساكن والحر والبرد وغير ذلك. لعلكم تذكرون أي لتعلموا أن الخالق واحد فرد لا شريك له. انتهى ابن كثير والبغوي. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال أبو الضحى: لما نزلت وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال المشركون: إن كان هكذا فليأتنا بآية. فأنزل الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض، تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها، وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع، واختلاف الليل والنهار، هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه ولا يتأخر عنه لحظة، كما قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وتارة يطول هذا ويقصر هذا، وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتعوضان، كما قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم ونقل هذا إلى هؤلاء. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، إلى قوله: ومما لا يعلمون، وبث فيها من كل دابة على اختلاف أشكالها وأنواعها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها، وهو يعلم ذلك كله ويرزقه لا يخفى عليه شيء من ذلك، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وتصريف الرياح، فتارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب وهي الريح، وتارة تأتي مبشرات بين يدي السحاب، وتارة تسوقها وتارة تجمعه وتارة تفرقه وتارة تصرفه، ثم تارة تأتي من الشمال وهي الشامية، وتارة تأتي من ناحية اليمن، وتارة صبا وهي الشرقية، وتارة دبور وهي غربية وغير ذلك.
وتارة
تأتي من ناحية اليمن، وتارة صبا وهي الشرقية.
صبا.
وتارة صبا وهي الشرقية، وتارة دبور وهي غربية وغير ذلك والله أعلم. والسحاب المسخر بين السماء والأرض أي سائر بين السماء والأرض، مسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرفه تعالى. لآيات لقوم يعقلون أي في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى لقوم يعقلون، فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقاً وصانعاً غنياً بذاته، وكل ما سواه فقير إليه، قائم بذاته وكل ما سواه لا يقوم إلا به، قدير لذاته وكل ما سواه عاجز لا قدرة له إلا بما أقدره، متصف بجميع صفات الكمال وكل ما سواه فلازمه النقص، وليس الكمال المطلق إلا له وهو الله تبارك وتعالى. وقال تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. يقول تعالى ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق آدم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين ثم تصور فكان علقة ثم مضغة ثم صار عظاما شكله شكل إنسان ثم كسى الله تعالى تلك العظام لحما ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير ثم أخرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوة والحركة ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن البحور ويدور أقطار الأرض ويكتسب ويجمع الأموال وله فكرة وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب وفاوت بينهم في العلوم والفكر والحسن والقبح والغنى والفقر والسعادة والشقاوة. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وغير ذلك رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أي خلق لكم من جنسكم إناثا تكون لكم أزواجا لتسكنوا إليها كما قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها يعني بذلك حواء خلقها الله تعالى من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر من غيرهم إما جان أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل الأزواج من جنسهم وجعل بينكم مودة وهي المحبة ورحمة وهي الرأفة فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبة لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون في عظمة الله وقدرته. ومن آياته الدالة على قدرته العظيمة خلق السماوات والأرض أي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات وخلق الأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية وبحار وقفار وحيوان وأشجار واختلاف ألسنتكم يعني اللغات فهؤلاء بلغة العرب وهؤلاء تتر لهم لغة أخرى وهؤلاء كرج وهؤلاء روم وهؤلاء إفرنج وهؤلاء بربر وهؤلاء حبشة وهؤلاء هنود وهؤلاء فرس وهؤلاء صقالبة وهؤلاء خرز وهؤلاء
خزر عندك الراء مقدمة
عندي شيخ بضم الخاء تسكين الزاي بضم الخاء وتسكين الزاي
خزر
اي خزر
خزر يمكن رجع القاموس ولا شيء
لا اشكر
اقرا كما عندك نعم
وهؤلاء صقالبه وهؤلاء خزر وهؤلاء ارمن وهؤلاء اكراد الى غير ذلك مما لا يعلمه الا الله عز وجل من اختلاف لغات بني ادم. والوانكم أي واختلاف ألوانكم أبيض وأسود وأحمر وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة وغير ذلك من اختلاف الصفات والحلى. فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان وليس يشبه واحد منهم الآخر بل لا بد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام ظاهرا كان أو خفيا يظهر عند التأمل كل وجه منهم
كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه أخرى، ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لا بد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، أي ومن الآيات ما جعل الله من صفة النوم في الليل، فإن فيه تحصل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلال والتعب، وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهار، وهذا ضد النوم، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، سماع تدبر واعتبار. ومن آياته الدالة على عظمته أنه يريكم البرق خوفا وطمعا، أي تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة وصواعق متلفة، وتارة ترجون وميضه وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه. ولهذا قال تعالى: وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، أي بعد أن كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة. ولهذا قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، كقوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين قال: والذي قامت السماوات والأرض بأمره، أي هي قائمة ثابتة بأمره، هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها. ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم. ولهذا قال تعالى: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أي من الأرض، كما قال تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وقال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وقال تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. والآيات في هذا الباب العظيم من الاستدلال بالمخلوقات على وجود خالقها وقدرته وعظمته أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى. وفيما ذكرنا كفاية وغنى يغني عن خرط المناطق ومقدماتهم ونتائجهم وتناقضهم فيها. والله تبارك وتعالى أعلى وأكبر وأجل وأعظم من أن يحتاج في معرفة وجوده إلى شواهد واستدلالات. فذات المخلوق نفسه شاهدة بوجود خالقه حيث أوجده ولم يكن من قبل شيئا، فلما يذهب يستدل بغيره وفي نفسه الآية الكبرى والبرهان الأعظم. وشأن الله تعالى أكبر من ذلك، ولم يجحد وجوده تعالى من جحده من أعدائه إلا على سبيل المكابرة. ولهذا قال تعالى في كفرهم بآياته: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فكيف بوجود الخالق تبارك وتعالى؟ ولهذا لما قال أعداء الله لرسله على سبيل المكابرة لما جاءوهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ وهذا يحتمل شيئين: أحدهما أفي وجوده تعالى شك، فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، ولكن قد يعرض لغيرها شك واضطراب، وأكثر ذلك على سبيل المكابرة والاستهزاء، فيجب إقامة الحجة عليهم للإعذار إليهم. ولهذا قالت لهم رسلهم ترشدهم إلى طريق معرفته فقالوا: فاطر السماوات والأرض الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سابق، فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهرة عليهما، فلا بد لهما من خالق، وهو الله الذي لا إله إلا هو، خالق كل شيء وإلهه ومليكه. والمعنى الثاني في قولهم أفي الله شك، أي أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالخالق ولكن تعبد غيرهم من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم. والجواب لهذا الاستفهام على كلا المعنيين لا، أي لا شك فيه.
هذا الكلام منها رحمة الله تعالى عليه في بيان الاستدلال بالمخلوقات على الخالق، وهو كثير في القرآن، واعلم أن المقصود من الاستدلال بالمخلوقات على الخالق أن يفرد بالعبادة. فالرب عز وجل يذكر توحيد الربوبية لإلزام المشركين الإقرار بالألوهية، فأما مجرد الإقرار بالربوبية فهذا مشترك بين أكثر الخلق، فهم يقرون، يهودهم ونصاراهم ومسلموهم يقرون بأن الرب، ومشركوهم كذلك، أن الله تعالى هو الرب الذي أوجدهم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. ينكر عليهم إذا أجابوا أفلا تتقون فتصرف العبادة لغير هذا الذي خلقكم ورزقكم وإليه تدبير الأمر، هذا المعنى. فهذه الآيات التي أوردها رحمه الله وما ذكر من التفاسير عن السلف وعن ابن كثير رحمه الله كثيرة جدا في القرآن، كلها فيها استدلال بالمخلوق على الخالق، ومن ذلك استدلال الله عز وجل بأمور متعلقة بالعبد، ومن آياته منامكم بالليل والنهار. المنام آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يقبض الأرواح سبحانه بحمده أرواح هؤلاء النائمين، ثم يرسل سبحانه بحمده الأرواح إلى أجسادها، ومن قضى عليه أن يموت من هؤلاء الذين قبضت أرواحهم يبقى جسده في الأرض وروحه قد قبضت إلى ربها تبارك وتعالى، فيوقظه أهله فيجدونه ميتا. آيات. ومن ذلك هذا العجب في اختلاف الألسنة، هذا يتحدث بلغة الروم وهذا بلغة العرب وهذا بلغة الحبشة وهذا بلغة الترك وهذا بلغة البربر، كلام إذا سمعته كأنه لا معنى له، حروف مؤلفة ليس لها عندك أي معنى، فيفهم بعضهم بعضا ويتعامل بعضهم مع بعض. وإذا اطلعت على لغة من اللغات وعرفتها تعجبت من أن هذا الحرف بأمر الله عز وجل إذا ضم إلى هذا الحرف صار له عند العرب معنى، وإذا ضم إلى الحرف الآخر صار له عند العجم معنى. آيات. وهكذا الألوان، يكون في الناس الأسود والأبيض والأحمر، وهكذا يكون فيهم الطويل والقصير، يكون فيهم الجميل والدميم، يكون فيهم الذكر والأنثى، إن في ذلك لآيات. كل هذه الأمور آيات، ولهذا قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه اللقمة الآن على يدك، لقمة من بر أو من أرز أو قطعة خبز أو أي شيء تضعها في فمك، تنقلب بإذن الله عز وجل بعد أن تمضغها الأسنان ويقلبها اللسان وتختلط بالريق، تنقلب من وضعها الذي كانت عليه إلى وضع آخر، فتمضي بإذن الله عز وجل في بطن هذا الإنسان. لا يدري الإنسان، يمضي بعد أن أكل لقمته، يصرفه الكريم المنان سبحانه بحمده. فالشيء الذي ينتفع به الجسد تنتفع به أعضاء الجسد، يتجه بإذن الله عز وجل إلى المعدة، المعدة تفرز عليه العصارة هذه ويطحن في المعدة، ثم ينتفع به الجسد، ينتفع به الدم، تنتفع به العروق، تنتفع به الأعضاء، والباقي الذي لا خير فيه لو احتبس لهلك الإنسان، يخرج بإذن الله عز وجل ويتخلص منه الإنسان، ويخرج منتنا قذرا قبيحا لا يطيق الإنسان أن يشمه، وكان قبل أن يأكله عذبا حلوا، ثم كان قبل أن يأكله جائعا شديد الجوع لا يكاد يقف له جسد، بعد أن أكله اشتد بإذن الله تعالى جسمه وصار إبصاره وسمعه وفهمه أكثر بعد أن أكل. في نفسك العبرة، عبرة في نفسك، آية في نفس الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهكذا بإذن الله عز وجل ما جعل الله عز وجل في القلوب، ولهذا من يوفق ممن يعتنون بالطب أو بغيره ويدرسون أحوال هذه الأعضاء يكون ذلك من أسباب رسوخ الإيمان في قلوبهم، إذا علم ما في الجسد من التفاصيل الدقيقة بإذن الله سبحانه وبحمده، وأن هذه الأمور موجودة حتى في النمل وفي الذر، يوصل الله تعالى إليها رزقها سبحانه وبحمده، يوصل إليها رزقها وتنتفع به، والذي خارج نفعه تخرجه بإذن الله تبارك وتعالى وتتخلص منه، وكل يأتيه رزقه في بره وفي بحره وفي جوه، حتى الطيور التي في السماء تطير قد تكفل سبحانه وتعالى وبحمده سبحانه وبحمده برزقها. تحرك صخرة حصاه في البرية فتجد تحتها أمة كاملة من هذه الدواب تحت هذه الحصات، من ساق إليها رزقها سبحانه وبحمده. وهكذا ما يكون في البحار من هذه الأسماك وعجائبها وما جعل الله عز وجل فيها من اللحم الطري للإنسان، وما في البحار من العجائب والغرائب، ومضي السفن جعله تعالى آية. هذه البحار لا يمكن أن توطأ بالأقدام، فجعل الله سبحانه وتعالى هذه السفن آية، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. إذا أسكن الله تعالى الريح على هذا البحر مشت بإذن الله هذه السفن، نقلت الأمتعة والعتاد والبشر من موضع إلى موضع، لا يمكن أن يصل هؤلاء إلى هؤلاء سباحة، محيط كامل لا يمكن أن يقطع لا بالمشي ولا بسباحة. فجعل الله من آياته هذه السفن ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. إن شاء الله تعالى رست هذه السفن ووصلت الأرزاق إلى من شاء، وإن شاء سبحانه بحمده تحطمت هذه السفن وتكسرت آية. من هذه الدواب من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، ومنهم من يمشي على بطنه، منها ما يطير في السماء. آيات وعبر، كل هذه دلالات على عظمة من خلق سبحانه بحمده، أن عظمته سبحانه تقتضي شدة توكل القلب عليه سبحانه بحمده. فإنه إذا كان بهذه العظمة وكل هؤلاء الذين أضجروا الدنيا صراخا وصياحا، لو شاء سبحانه هؤلاء الطغاة المتمردون الذين قتلوا من قتلوا من البشر ودمروا ما دمروا من المدائن، ينقطع نفس الواحد منهم ويفحص برجله ويشتد عليه الأمر حتى ينقل إلى المستشفى ثم يهلك كما يهلك الحمار والبعير. هذا الذي أضجر الدنيا وأقلقها وأتعب الناس وأخافهم ضعيف هزيل مسكين بشر، فيهلكه الله سبحانه وتعالى لأنه تحت سطوته سبحانه بحمده. ولذا قال تعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو شاء الله لأهلك هؤلاء الكفرة ودمر عليهم ولا أصبحنا في يوم ليس على وجه الأرض إلا أهل إسلام وأهل إيمان. قال تعالى ولكن ليبلو بعضكم ببعض، الله الحكمة البالغة سبحانه. هذا يقتضي شدة تعلق القلب بالله سبحانه بحمده، هذا الذي صرف السماوات والأرض ووصل الأرزاق إلى الطيور في جوها وإلى الأسماك في بحرها وإلى الدواب في أرضها، هذا كله يقتضي عظمة تعلق القلب به سبحانه. أما مجرد أن تذكر هذه الأمور على أنها إثبات للربوبية، لا بد أن يترتب على هذا إفراد الرب سبحانه بالعبادة وإخلاص العمل له وصدق التوكل عليه، هذا هو المقصود، وهذا الذي أتت به الرسل في مقام توحيد الربوبية. إذا ذكر جانب توحيد الربوبية المقصود أن يثبت به توحيد الألوهية، هذا هو الذي ينبغي أن يعلم. أما مجرد ذكر توحيد الربوبية دون أن يتوصل من خلاله إلى توحيد الألوهية لا شك أن هذا ليس هو المقصود، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك.
السلام عليك شيخ، احتمالاً هذا قولان لأهل العلم؟
نعم، الآية قوله عز وجل قالت لهم رسلهم أفي الله شك، قال إن من أهل العلم قال أفي وجوده شك فاطر السماوات والأرض، والقول الثاني أفي استحقاقه العبادة، وهو الصحيح إن شاء الله، المقصود أفي استحقاقه العبادة، لأن الأمر كما قال ابن كثير ونقله عندك هنا أن غالب الأمم كانت مقرة بالله عز وجل كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فما كان عندهم شك في وجود الله. قوم صالح الذين أرادوا قتله التسعة وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله، يقرون بالله ويقسمون بالله سبحانه وتعالى، ولهذا كانوا يعترضون على الرسل أنه لو شاء الله لأنزل ملكا. لماذا لا ينزل الله ملكا؟ لأنهم يقرون أن الله تعالى موجود. فالرسل عليهم الصلاة والسلام تناقشهم في استحقاق الله للعبادة، أما أمر وجود الرب فلا شك أن غالب الأمم بل جميع البشر يقرون بهذا، ومن جحده فإنما هو جحد في الظاهر فقط، كما تقدم، كما هو حال فرعون، قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالذي تستيقن نفسه يقينا هو مقر قطعا، بل عنده يقين، وإنما يجحد في الظاهر بلسانه. ولهذا تقدم أن موسى عليه الصلاة والسلام قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يعني أنت تعلم في قرارة نفسك، لكنك تقول: وما رب العالمين، ما علمت لكم من إله غيري. ولما دعاه موسى إلى ما دعاه قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم المجنون. قال: ألا تستمعون؟ يعني كأنه يزعم أن هذا الأمر غريب جدا، أنه لا يعلم معبودا يستحق العبادة سواه. قال: وما رب العالمين. ولهذا قال موسى كما سيأتينا في المحاجة الثالثة لفرعون، قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم موقنين. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، لأنه أقام الحجة عليه بطريقة لطيفة جدا نبه عليها ابن كثير رحمه الله. قال: قوله رب المشرق والمغرب وما بينهما مثل قول إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يعني أن موسى يقول له كما سيأتينا إن شاء الله تعالى: إذا كنت تزعم أنك رب العالمين، أنك رب العالمين، فهذا هو الشرق الآن وهذا هو الغرب، فاجعل الغرب شرقا والشرق غربا إن كنت صادقا. فلهذا قال: لئن اتخذت إلها غيري، بدأ في التهديد. أما في البداية فيقول: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ لا يزال الأمر في هدوء. لما قال له رب المشرق والمغرب وما بينهما، أي فاجعل الشرق شرقا غربا واجعل الغرب شرقا إن كنت ربا، لم يستطع الجواب، كما بهت الذي كفر لما قال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فلم يلجأ إلا إلى التهديد: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فلا شك أنهم يقرون بوجود الله تعالى، ولهذا كان نقاش الرسل عليهم الصلاة والسلام لهم هو في أمر العبادة لا في أمر إثبات وجود الرب. بارك الله فيك.